في اي على الفي باتري في اي، شيل الاي مع الاي، فنوصل بقى للقانون اللي احنا حافظينه اللي هو الفي اوت على الفي باتري. طب ما ده لما نفكه يبقى اي في ار اوت على اي في ار اوت زائد الار، وده اسهل قانون للكفاءه. طيب المطلوب اللي بعد كده عايز كمان قدره البطاريه ونسبه المفقود. خلينا نجيب نسبه يا جماعه، نسبه المفقود هي عكس الكفاءه، مش عكس الكفاءه. يعني مثلا لو البطاريه 3 ارباع، البطاريه دي كفاءتها 75%، يبقى بيفقد منها قد ايه؟ 25%. طب بتجيب نسبه المفقود ازاي؟ بالراحه كده عايز اكتب القانونين جنب بعض، بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. الكفاءه بعد ما بسطنا بقى القوانين كلها هناخد قانون واحد، الفي اوت على الفي بات. طب ونسبه، طبعا هنا في 100، طب ونسبه الجهد المفقود الفي ان على الفي باتري. طب انا مش فاهم يا استاذ. طب صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. هو يا اخي مش انت مقتنع معايا انه الفي باتري، معلش هنتعب شويه في الكاميرا، الفي باتري عباره عن الفي ان زائد الفي اوت؟ برضه مش فاهم يا استاذ. يا اخي بالعربي وبالبلدي خالص، مجهود البطاريه بيستهلك في دفع الالكترونات بداخلها زائد دفع الالكترونات خارجها. ماشي، انت بتستفيد بمين؟ بالفي اوت. ولنفترض ان الفي باتري كانت 10 فولت، 8 فولت بيعطوا لبره و2 فولت بيستهلكوا جواها، يبقى البطاريه دي بالنظر الكفاءه بتاعتها كام؟ مش هي مكتوب عليها 10 بس فادتنا ب 8 بس، يبقى الكفاءه 8 على 10 يعني 80%. طب فقدنا 2 يبقى نسبه المفقود 2 على 10. طب يلا نرجع تاني تحت بقى، نسبه الجهد المفقود هي الفي ان على الفي باتري في 100. الفي ان اللي هو الجهد الداخلي للبطاريه اللي هو اي ار سمول على الفي باتري. طب هو الفي باتري بكام يا اخوانا؟ ب 12 يا استاذ. طب والاي ار سمول؟ الاي كنا حاسبينه بواحد ونص والار سمول باتنين، فيطلع 3 على 12 يعني ربع زي ما قلنا اللي هو 25%. يبقى ده نسبة الجهد المفقود. طيب ماشي، معلش المسألة طويلة. بيقول لي كمان عايز قدرة البطارية، قدرة البطارية. سؤال القدرة معرفش ليه يعني الطلبة كتير ما بيثبتش معاها، فأنا عايز أقوله برضو بوضوح. انا هحاول اصغر الرسمه شويه عشان الرسمه يبقى باينة معانا مع الكلام. الرسمه تاني كده، لما اجي اقول مثلا ادي البطاريه كانت 12 فولت، دي الفي باتري، والار سمول كانت 2 اوم، وكان معايا مقاومه 6، وكان معايا مفتاح هنا ودي 3، وكان في هنا أميتر وهنا فولتميتر. طيب أما تيجي تتعامل مع القدرة، بص يا سيدي، باور الكلي للبطارية يساوي باور المفقود داخلها زائد باور المعطى خارجها. طيب باور كلي للبطارية بنحسبه ازاي؟ في باتري في اي. طيب الباور ان، في ان في اي. طب ما هو الفي ان اي في ار، ادي في اي تاني، يعني على طول اسهل اي تربيع ار سمول. زائد طب الباور اوت، في اوت في اي بعد فك دي باي ار اوت، يبقى اي تربيع ار اوت. انا هحسب كل حاجه على حده ولازم كلهم يحققوا المعادله الاصليه. الفي باتري بكام يا اخوانا؟ اللي حافظ احنا كنا قايلين ب 12، والاي بواحد ونص، فيطلع حاصل ضربهم 18 واط. يبقى البطارية دي 18 واط دلوقتي، قدرتها 18 واط. بالمناسبة، هي قدرة البطارية ثابتة ولا بتتغير؟ طلبك تيجي يقول بسرعة ثابتة، لا، قدرة البطارية بتتغير. ارجع للقانون اللي انا كاتبه على السبورة، القدرة بتاعت البطارية في باتري فاي، الفي باتري بتاع البطارية ثابت مكتوب عليها. طب والاي اللي مستمد من البطارية؟ والله لو البطارية متصلة بدائرة مقاومتها كبيرة، يعني بناخد منها طيار قليل، يبقى هنا القدرة بتاعتها صغيرة. ما انت بتاخد طيار قليل، فالفي باتري في اي صغير يديك باور صغيرة، البطارية دي ما تستهلكش على طول، تقعد معاك فترة طويلة. طب لو البطارية انت بتاخد منها طيار جامد موصلها مع مقاومات صغيرة، يبقى انت هنا بتستهلك البطارية بتاعتك بسرعة ومشغلها على قدرات عالية، فالبطارية هنا هيكون زمن استهلاكها قصير. طب نرجع نكمل، لازم مجموع الاي تربيع ار سمول زائد مجموع الاي تربيع ار كابيتال لازم يساوي 18. طب يلا، اي تربيع ار سمول باتنين وربع، ده الاي تربيع، لان واحد ونص في واحد ونص باتنين وربع، في الار سمول بكام؟ باتنين، يطلع ده باربعة ونص، خليه لوحده. طب يلا بينا بقى نحسب القدرة المستهلكة بره، اي تربيع برضو باتنين وربع، في الار اوت بستة، الار اوت بكام؟ بستة. اتنين وربع في اتنين باربعة ونص في تلاتة، يبقى ادي 12 13 ونص، اربعة ونص واط، 13 ونص واط يدينا 18 واط. يبقى المعادلة بتاعتي سليمة، القدرة الكلية للبطارية وزعت على داخلها وخارجها. طيب يعني عايز اقول بس بقية المسألة بس بسرعة، هنطلع عند الرسمة تاني. هو بيقول لي بقى بعد ما اقفل المفتاح، لما اقفل المفتاح ايه اللي هيستجد بقى؟ والله هقول كل حاجة تاني بسرعة، لما اقفل المفتاح اصبحت المقاومة الخارجية هنا 2، فيبقى الاي بسرعة كده في باتري على الار والار، يعني الفي باتري اللي هي ب 12 على 2 و2 اللي هم 4، 3 امبير. التيار اللي هيبقى خارج من هنا كام؟ 3 امبير. واوعى تقع الوقعه اللي انا ما بحبهاش، اللي هو قراءه الاميتر، الطالب على طول يروح كاتب 3 امبير، ما هو التيار 3 امبير. لا، احنا نبهنا لها المره فاتت، قلنا حتى على التيار لو فاكرين قلنا احنا هنقيسه كله ولا هنقيس حته منه. الاميتر ده لما يجوا 3 امبير يا اخواننا هنا، والله العظيم لو استخدمت مخك بس من غير حسابات هتعرف تجيبها، 3 امبير جايين اهم، هل كلهم هيعدوا على الستة؟ لا، ده هيتفرع يا أستاذ. طب قلنا هيتفرع إزاي؟ بعكس نسب المقاومات، المقاومة الكبيرة يخشها الطيار الأقل والمقاومة القليلة يخشها الطيار أكتر. طب نسب المقاومات 2 إلى 1، يبقى الطيار هيبقى بنسبة 1 إلى 2، يبقى الأميتر ده هيقيس 1 أمبير، لأن في 2 أمبير هينزلوا تحت، وعشان تتأكد لازم يبقى فرق الجهد فوق زي فرق الجهد تحت. طب فرق الجهد فوق 6 فولت، طب وتحت برضو 6 فولت. طيب دي اللي كانت تهمني، وبقيت الحاجات زي الجزئية الأولانية، أنا مش عايز ضيع الوقت في التاسع. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هندخل الفصل العاشر دلوقتي، هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وعايز أقول للطلبة الفصل العاشر أنا بعتبره من أسهل الفصول، أنت بس بتلخبط نفسك في حفظ القواعد، يعني ركز معايا ان شاء الله، هحاول ان انت تبقى خارج من الحصة دلوقتي القواعد ما تعملكش مشكلة. بس برضو قبل ما هتكلم عن العاشر انا عايز ادي تمهيد بالراحة قوي، مش عايز استعجل عشان ممكن يكون في معلومات في البداية انت ما خدتهاش كويس فنبوظها معاك الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل العاشر هو جزئين، اسمه التأثير الكهرومغناطيسي او التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، زائد الجزء الثاني من الفصل أجهزة القياس الكهربي المباشرة. طيب ناخد النص الأولاني، التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، لو بالعقل كده بالراحة فكرنا، هو التيار الكهربي مش عبارة عن سيل من الإلكترونات؟ طب مش كل إلكترون له مجال مغناطيسي؟ إذن هذا السيل من الإلكترونات اللي كل إلكترون فيه له مجال مغناطيسي، لما بيمر في الموصل فبيبقى حوالين الموصل كله مجال مغناطيسي، تمام؟ عايزين ندرس ده،
بس قبل ما ندرس دوت عندي شوية تمهيد، شوية أسئلة كده هسألها بالراحة. يعني إيه مجال منتظم ويعني إيه مجال غير منتظم؟ مجال منتظم يا جماعة يعني قوة المغناطيس في كل النقاط ثابتة، ده معنى مجال منتظم، قوة المغناطيس في جميع النقاط ثابتة. طب مجال غير منتظم أكيد هيبقى العكس، إن المغناطيس ده النقطة دي القوة فيها غير النقطة دي. طب ده بيتوفر فين؟ حسب شكل المغناطيس. معظم المغناطيسات المجال بتاعها مش منتظم، زي لما أجي أقول مثلا المغناطيس ده احنا طبعا بنرسم خطوط المجال بواسطة استخدام برادة حديد نحطها على لوح زجاجي مثلا، يعني نحط المغناطيس تحت فوق منه لوح زجاجي وفوق منه برادة حديد واترك طرقات خفيفة كده على اللوح الزجاجي ارسم برادة الحديد. بالمرة عايز اتكلم على الاتجاه، الاتجاه بيبقى من القطب الشمالي الى الجنوبي بس ده خارج المغناطيس. طب من داخل المغناطيس يبقى من الجنوبي للشمالي، يبقى اتجاه خطوط المجال من برة من اللي فين؟ من الشمالي للجنوبي. طب ومن جوه؟ من الجنوبي للشمالي. طيب المغناطيس ده مجاله غير منتظم، شدة المجال بتختلف من نقطة إلى أخرى. طب هو في مغناطيس مجاله منتظم؟ آه، زي المغناطيس المشهور دوت ده المغناطيس اللي هو على شكل حذاء الفرس، بيبقى ده مجال منتظم اللي هو ما بين قطبيه، دي منطقة مجال منتظم. فعشان كده ده مهم جدا في التجارب العلمية بتاعتنا، دايما يقولك في التجربة أنا عندي مجال مغناطيسي منتظم، فده هتلاقيه موجود في كل المعامل لأن ده بتاع المجال المغناطيسي المنتظم. ماشي، دي أول حاجة. حاجة تانية أنا عايز أقولك اتجاه المجال وخلاص قلناه. طب مجال الأرض، الأرض مغناطيس عملاق، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، خليك معايا هنا. الأرض مغناطيس عملاق. طيب هيدخل في بعض المسائل إن لما تيجي تتكلم على المجال المغناطيسي الكلي عند نقطة معينة، وليكن مثلا ده سلك حوالين منه مجال مغناطيسي، طيب يقولك احسب كثافة الفيض عند النقطة دي، بس خد في حساباتك إن في مجال بتاع الأرض عند النقطة دي. يبقى أنت لما تفكر النقطة دي دلوقتي تتعرض لمجالين مغناطيسيين، مجال السلك وده لسه ما تعملناش معاه، ومجال الأرض. طيب خلينا مع مجال الأرض. الأرض كروية، خطوط المجال بتمتد من الشمال إلى الجنوب. في كلمة أنا نفسي أفهمها اللي هي يقولك في المسائل إيه، وكانت المركبة الأفقية لمجال الأرض كذا، صلى على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم. لو تخيلنا إن إحنا شايفين خطوط مجال الأرض المغناطيسية، الأرض هي خطوط المجال من الشمال إلى الجنوب، طيب هل أنت متوقع أنها أفقية تماما خطوط المجال؟ خط المجال مش أفقي، في مناطق يبقى أفقي وفي مناطق يبقى مائل. طيب لو هو مائل، هو بقى كتر خيره بيحلله لمركبتين، مركبة رأسية ومركبة أفقية. اللي بيأثر على المجال بتاعك هو المركبة الأفقية لخطوط الفيض اللي أنت وأنت بتتحرك بتقطعها. فعشان كده يا جماعة المجال بتاع الأرض لو هو مائل في منطقة، هو في المسألة بقى ما بتعبكش يقولك حلله لمركبة رأسية ومركبة أفقية، لا هو كتر خيره بيجيب لك في المسألة دايما المركبة الأفقية لمجال الأرض. ماشي، هيقولك مجال الأرض كذا. طب نفكر هو مجال الأرض اتجاهه ازاي من الشمال إلى الجنوب. طب هو لو أوحلك في المسألة ان مجالك انت كمان من الشمال إلى الجنوب، يبقى في الحالة دي المجال الكلي عند النقطة المختارة هو مجال الأرض زائد المجال اللي معاك بتاع سلك أو بتاع ملف، هتجمعهم لأنه ما في نفس الاتجاه. طب لو مجالك أنت من الجنوب للشمال يعني عكس مجال الأرض، يبقى هتطرح. طب لو المجالين متعامدين، يعني مجالك أنت من الشرق للغرب ومجال الأرض من الشمال للجنوب، ساعتها لو المجالين متعامدين يبقى البي توتال أو كثافة الفيض الكلية جذر مجموع المربعين، واللي مش عارف ما ينفعش ما يبقاش عارف ده خلاص بقى دي كميات متجهة. إذا كانت مع بعض بنجمع، إذا كانت عكس بعض بنطرح، إذا كانوا متعامدين يبقى المحصلة بتاعتهم جذر مجموع المربعين. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. معامل النفاذية، معامل النفاذية ده بيختلف من وسط لآخر. هو كلمة معامل النفاذية كلمة مش كاملة، هي اسمها معامل النفاذية المغناطيسية للوسط أو معامل السماحية المغناطيسية للوسط. في وسط بينفذ المجال المغناطيسي بقوة ووسط ما بينفذوش، يبقى أنا عندي يختلف معامل النفاذية من وسط لآخر ورمزه ميو. ماشي. النقطة اللي بعد كده الفيض وكثافة الفيض. الفيض هو المجموع الكلي لخطوط الفيض. ماشي. ورمزه فاي ام، ده رمز الفيض فاي ام، ويقاس بالويبر، والويبر 10^8 لاين، 10^8 خط فيض، يبقى الفيض رمزه فاي ويقاس بالويبر. طيب اما كثافه الفيض، صلى على النبي بقى صلى الله عليه وسلم، نقف عندها كده بالراحه. ايه كثافه الفيض دي؟ ايه الكلمه انا مش فاهمها دي؟ هديك مثال كده بالراحه على السبوره عشان تعرف يعني ايه كثافه الفيض وعلامه تدل. لما ارسم لك مغناطيس كده بالراحه زي بتوع ابتدائي بتوع زمان كده اهو، خطوط فيضة اهي، واسألك المغناطيس اقوى عند نقطة اكس ولا عند نقطة واي، اللي بيستخدم المنطق بمنتهى الوضوح هيقول لي عند نقطة اكس المغناطيس اقوى. هقول له عرفت منين؟ يقول لي اصل خطوط الفيض زحمة. هقول له اذا قوة المغناطيس عند نقطة او شدة مجال المغناطيس عند نقطة يستدل عليها بكثافة خطوط الفيض عند تلك النقطة. لا قول لي تاني. هقول لك قوة المغناطيس عند نقطة، هكتبها لك، قوة المغناطيس عند نقطة هي شدة مجال المغناطيس عند نقطة هي كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة. ماشي. ويرمز لكثافة الفيض بالرمز بي. طب بتتجاب ازاي؟ بنفرض ان في حواليها وحدة المساحات ونعد الخطوط اللي مر عموديا بهذه الوحدة، يبقى فاي ام مقسومة على ايه؟ طب يبقى كثافة الفيض عند نقطة، عايز تعريف وعايز قانون وعايز يونت. التعريف كثافة الفيض عند نقطة هي عدد خطوط الفيض المغناطيسي المرة عمودين على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. ماشي مش هعيد. طب واليونت ويبر لكل متر مربع ويساوي تسلا. يبقى كثافة الفيض المغناطيسي هي دلالة على قوة المغناطيس عند تلك النقطة. لذلك انت لما تبقى فاهم كلمة كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة، هو انا مش بجيب الكثافة عشان الكثافة، والناس الشاطرة احنا خدنا حاجة شبه كثافة الفيض المغناطيسي قبل كده عند نقطة. لو انت كنت شاطر في الفصل الخامس في الجزئية بتاعت السريان كنت بستدل على سرعة جريان الماء عند نقطة، سرعة جريان الماء عند نقطة بكثافة خطوط الانسياب عند تلك النقطة. فلذلك كان معدل الانسياب عند نقطة أو معدل السريان عند نقطة هو سرعة الماء عند نقطة هو كثافة خطوط الانسياب عند تلك النقطة. طب النهاردة قوة المغناطيس عند نقطة هي شدة مجال المغناطيس عند تلك النقطة هي كثافة الفيض المغناطيسي عند تلك النقطة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بقى هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ الفصل. أنا كنت بمهد بس. هنبدأ الفصل اللي هو التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. أولا هنتعامل مع السلك المستقيم. طيب وعشان الدنيا ما تبقاش مفتوحة قوي كده هنحط عناصر ونجاوب عليها برضو. السلك المستقيم، سلك مستقيم عايز منه ايه؟ أنا عايز شكل المجال بتاعه وأرسمه ازاي واتجاه المجال. طب وكثافة الفيض حوالين منه، وعايز ايه كمان؟ وعايز اتعامل مع اكتر من سلك واتعامل مع نقطة التعادل
وامتى يبقى مفيش نقطة تعادل؟ طب واحدة واحدة. سلك مستقيم، أول حاجة شكل المجال، نجيب ورقة بيضة مستطيلة، دي مستطيلة بس ده رسم فراغي، ونمرر سلك من نصها.
طب ده المنظر بزاوية 45، طب لو أنا باصص من فوق، لو أنت باصص من فوق هتشوف الورقة مستطيلة يا عم، وهتشوف السلك نقطة. ده فاهمني ولا؟ إن شاء الله تكون فاهم. لو باصص من فوق هتشوف الورقة مستطيلة وهتشوف السلك نقطة. طيب حط برادة حديد، طبعا السلك ده مش جاي لوحده، السلك ده المفروض ان هو جاي معاه بطارية وجاي معاه دائرة كاملة، فعشان ما بس ما نبوظ الرسمة، وليكن السلك طياره لفوق. طالب يقول لي طب ماشي ده طياره لفوق، دي بقى اعملها ازاي بقى يا استاذ؟ اقول لك انا على الاصطلاح، بس صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام، مش انت شايف السلك نقطة؟ طب انت قصدك بقى مش انت لو باصص من فوق المفروض ان الطيار يبقى جاي كده لفوق؟ طب تفهم ازاي اللي شايف الرسمة ان انت قصدك ان الطيار لاعلى؟ اسمع، اصطلح العلماء على رمزين. لو انت قصدك ان الحاجة اللي انت راسمها اللي هي النقطة يعني عمودي للداخل، يبقى تحط اكس. طب لو كان قصدك عمودي للخارج حط نقطة. يبقى السلك ده المفروض لو انت بص من فوق يبقى الطير طالع كده، يبقى فعلا هي نقطة. طب لو كان الطير داخل لجوه كنت هعملها اكس. طب يلا بقى نرسم. حطينا برادة الحديد، فالبرادة ايه اللي حصل لها؟ اما حطينا برادة الحديد ومررنا الطيار وطرقنا طرقات خفيفة على الورقة، اترسمت البرادة على شكل دوائر متحدة المركز، مركزها السلك. المنظر من فوق يبان احلى، يبان كده دوائر متحدة المركز، مركزها السلك. طب لو سئلت عن وصف شكل خطوط مجال السلك المستقيم تقول جملتين، يعني يقول لك اكمل مجال السلك المستقيم يكون ايه؟ اقول له واحد على شكل دوائر متحدة المركز مركزها السلك، اتنين تقل كثافة خطوط الفيض كلما بعدنا عن السلك، كل لما بعد كثافة الفيض تقل. طيب ماشي، رسم المجال بقى. طب ما انت رسمته يا استاذ. لا، في احيان كتير برسم المجال جوه مسألة. طب هرسمه ازاي؟ بص يا سيدي، لو قال لي سلك طياره شمالا اهو، طب جنوبا اهو، طيب سلك طياره عمودي داخل الصفحة اهو، ده السلك. ما انت عمودي داخل الصفحة، ما هو الصفحة يعني السبورة، ترسمه اكس. طب لو عمودي خارج الصفحة نقطة. برافو عليك يا احمد، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لما اجي ارسم المجال بقى، مش المفروض ده مجاله دوائر؟ طب الدايرة لما تترسم أفقية كنا كتير بنرسمها كده، بس الرسم الأحلى لو انت أفقي تماما مش هتشوف الدايرة، ده انت هتشوفها خط. الدايرة أفقيا هتشوفها خط. طب نعمل ايه بقى؟ اسمع يا سيدي، بيترسم المجال هنا، ايه ده؟ اكسات، وهنا نقط. طب ليه بقى؟ لان الدايرة داخلة هنا وخارجة هنا، داخلة وخارجة، فكل نقطة ده كل اكس دلالة على موضع دخول المجال، ونقطة موضع خروجه، وهكذا. واحد المفروض يقول لي لا يا استاذ، طب انت عرفت منين ان الدايرة بتلف كده مش العكس؟ وما انا اقول لك بقى، عندنا قاعدة سهلة جدا اسمها اليد اليمنى، قاعدة اليد اليمنى او ابهام اليد اليمنى. بص يا سيدي، تقبض على السلك او تتخيل ان انت قبضت على السلك بايدك اليمين، اوعى تكون مش عارفه،
قبضت على السلك بيدك اليمين صباعك ده هو اسمه الإبهام، تخليه مع الطيار، التفاف الأصابع بقى يشير للمجال، يبقى ده مع الطيار دول مع المجال. يبقى لو سمحت لو سئلت عن قاعدة إبهام اليد اليمنى، قاعدة إبهام اليد اليمنى لما تيجي تقولها كل القواعد اللي عندنا تقول عنهم حاجتين: الاستخدام والطريقة. الاستخدام تحديد اتجاه المجال حول سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربي. قول تاني: تحديد اتجاه المجال بتاع مين؟ حول سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربي. طب الطريقة ازاي؟ اقول له 1 2 3. 1، نقبض على السلك باليد اليمنى، نقبض عليه نمسكه يعني بالقبضة دي بحيث يكون الإبهام مع اتجاه الطيار فيكون اتجاه التفاف الأصابع مع اتجاه المجال. طيب ماشي، فهنا لو عملت كده تلقى المجال للداخل، طب وهنا للخارج، طب ودوت يلا اعدل ايدك بقى ده كده مع مين؟ مع الطيار. يبقى هنا المجال للداخل وهنا للخارج، فيترسم هنا اكسات ونقط. بالمناسبة لما تيجي ترسمهم كل اكس قصادها نقطة، وما ترسمش عشوائي لان الدوائر بتبقى منتظمة، ما ترسمش عشوائي. يعني رسمت اكستين هنا واكستين هنا، بترسم نقطتين هنا ونقطتين هنا. طيب تعال نشوف هنا بقى، لو السلك بصوا زي وضعية القلم بالظبط، عمودي داخل الصفحة، مجاله هيبقى دايرة، وهتشوف الدايرة بقى ما انت باصص من فوق، فشايف السلك نقطة وشايف المجال دايرة. طب والاتجاه؟ طلع ايدك اليمين، ادي ايدي اليمين، ده مع مين؟ مع الطيار، عمودي داخل الصفحة، يبقى ده مع المجال اهو. طب يلا هنا، ما هو برضو المجال هنا دايرة يا أستاذ. طب يلا هات الاتجاه، عمودي خارج الصفحة ده الطيار يعني اهو. طب ده مع المجال اهو. يبقى احنا خدنا لحد دلوقتي شكل المجال، رسم المجال، اتجاه المجال بتوع السلك المستقيم. طب كثافة الفيض بقى،
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم،
احنا قلنا من شوية انه الفيض المغناطيسي اللي بجوار السلك بيقل كل ما بعدنا عن السلك. تعالوا هنرسم الورقة تاني، والسلك عدى من النص، وآدي خطوط الفيض هيت. فهقول لنفسي يبقى تيجي نجيب الاتجاه تاني، ادي الطيارة اهو، اهو الخطوط هتبقى في هذا الاتجاه. لو انا عايز كثافة الفيض عند النقطة دي مثلا، لو النقطة دي ثابتة يبقى كل ما الطيار يزيد كثافة الفيض تزيد، يبقى البي هيكون مؤثر عليها طردي شدة الطيار. ماشي. طيب طب النقطة دي ولا النقطة دي، نقطة واحد ولا اتنين كثافة الفيض عندها أكبر؟ زي بعض. طب وتلاتة؟ زي بعض. طب وأربعة؟ زي بعض، لأن هم على نفس المحيط يعني على نفس البعد من السلك. طب وخمسة؟ لا حاسب، خمسة كثافة الفيض زادت. طب وستة؟ كثافة الفيض زادت. يبقى كثافة الفيض ممكن تقول إنها إيه بقى؟ هتتناسب عكسي مع البعد المستقيم عن السلك، كل ما البعد المستقيم يزيد كثافة الفيض تقل، وهيدخل هنا 2 باي على أساس إنك على نفس المحيط بتبقى كثافة الفيض ثابتة، فممكن تقول إن كثافة الفيض عند نقطة بتتناسب عكسي مع محيط الدايرة اللي النقطة بتقع عليها. فاضل ثابت عشان القانون يخلص، الثابت اللي هيدخل هنا هو معامل النفاذية اللي هو ميو. القانون ده على بعضه اسمه قانون أمبير الدائري، قانون أمبير الدائري. البي بتساوي ميو اي على 2 باي دي، حيث ميو هو مين؟ معامل النفاذية المغناطيسية، وهو يختلف من وسط لآخر. طب بالمرة ممكن ميو نجيب وحدة قياسه؟ ممكن. بص له كويس كده، انا معايا ناس شاطرة، الميو تسلا في متر على امبير. تاني، مش دي بالتسلا وده بالامبير وده بالمتر، يبقى الميو تسلا في متر على امبير، يبقى الميو يقاس ب تسلا في متر على امبير. واحد تاني يقول لك طب ما انا ممكن افك التسلا، فكها يا عم، ويبر على المتر المربع، دي التسلا لوحدها، وفي عندي لسه متر وعندي امبير، شيل ده مع ده يطلع الناتج ويبر على أمبير متر.
يبقى كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة بجوار السلك تتناسب طرديا مع مين يا جماعة؟ مع شدة الطيار. بس عكس مع مين؟ ممكن تقول مع بعد النقطة أو البعد المستقيم للنقطة عن السلك، أو مع محيط الدائرة اللي النقطة بتقع عليها. طيب التعامل مع أكتر من سلك، دخلنا في الجد بقى. لو في نقطة موجودة ما بين سلكين أو خارج سلكين، تعال نستخدم المنطق الأول، السلكين هم في نقطة بينهم أو براهم، عايز كثافة الفيض الكلية عندها. تسمع كلامي؟ آه. خبي سلك وشوف كثافة الفيض بتاع السلك ده عندها، يعني تعامل معهم سلك سلك. طيب النقطة دي يا أستاذ جاي لها كثافة الفيض من ده 3 ومن ده 5، أجمع بقى ولا أطرح؟ هات اتجاه الفيض عند النقطة دي بتاعت السلك الأولاني واتجاه الفيض بتاعت السلك التاني، لو كانوا الاتجاهين مع بعض هتجمع، عكس بعض هتطرح. والله كده الكلام خلص، بس احنا بنكبر المواضيع. تعالوا نشوف بقى يحصل ازاي دوت. مثلا السلكين دول في نقطة مطلوب كثافة الفيض عندها موجودة ما بينهم، نقطة واحد، وعايز كمان عند اتنين، وعايز كمان عند تلاتة. بص انا هتعامل معاك بطريقتين تلاتة عشان لو ما فهمتش بواحدة ان شاء الله تفهم بالتاني. في ناس تعمل كده دايرة دايرة ويحط صباعه كده، وادي الدايرة اهي، يبقى الاتجاه هنا كده وهنا زيها برضو. يبص للسهمين دول، مش هم عكس بعض، يبقى المجالين عكس بعض، يبقى انا عشان اجيب كثافة الفيض هنا هعمل ايه؟ هطرح. يبقى كثافة الفيض لو ده السلك سين وده السلك صاد، يبقى اجيب كثافة الفيض بتاعت سين عند النقطة دي وكثافة الفيض بتاعت صاد عند النقطة دي واطرحهم من بعض لانهم عكس بعض. على الجنبين بقى من غير ما تفكر يبقى تجمع. طيب في ناس ما بترسمش، انا كده خلصت طريقة. الطريقة التانية بقول لك في ناس ما بترسمش بتنجز، بيعمل ايه؟ انت عايز نقطة ون، يقوم منايم صباعه مع الطيار هنا، يلقى صوابعه دي بتقول له برة. طيب ومع هنا للداخل، يبقى ده للخارج وده للداخل، يبقى في النص يطرح. طب وهنا روح عامل صباعه، التأثير هنا للداخل، طب وهنا برضو للداخل، يبقى هجمع. طب هنا ده للخارج وده برضو تأثيره للخارج، يبقى برضو هنا هجمع. طيب الطريقة الثالثة، الناس اللي ما بتحبش تحط احتمال للخطأ يعمل ايه؟ وانا اشجع دول بقى، يكتب. مش انت عملت هنا عارف ان هنا المجال للداخل يعني اكس، اكيد المجال هنا ايه؟ للخارج يعني نقطة. طب وهنا برضو داخل يعني اكس، طب وهنا خارج يعني نقطة، مش في النص عكس بعض؟ يبقى تطرح. وطالما طرحت في النص على الجنبين تجمع على طول، اوعى تحفظ. طيب لو السلكين يا استاذ عكس بعض، رغم اني مش عايز اقولها لان خلاص انا بعتبر بقى انت راجل شغال اخر السنة فدماغك كبرت، هنعمل ايه يا عم؟ اكتب، خلينا في اخر طريقة. يبقى دي داخل وده ايه؟ خارج. ها وهنا ده هيبقى خارج وده داخل، يبقى هتعمل ايه هنا؟ اهو كثافة الفيض الكلية هجيب بتاع ده وبتاع ده واجمعهم لان هما في نفس الاتجاه. طب وهنا هطرح. طب ما تيجي ناخد مسألة بقى بالارقام عشان الناس ايه تشوف الموضوع على الطبيعة. طيب لو قلنا مثلا سلك طياره 5 امبير والسلك الثاني 10 امبير وبينهم 30 سنتي،
وفي نقطة على بعد 10 سنتي من الأستاذ ده، النقطة ده هي عايز كثافة الفيض الكلية عندها. طب كده هجمع ولا هطرح؟ بص يا سيدي، اتجاه الطيار هنا الفوق واتجاه الطيار هنا الفوق برضو، يبقى انت كده هتعمل ايه؟ بص يا استاذ، هنا للداخل برضو، ده للداخل، يبقى انا هجمع هنا يا استاذ. ماشي، سمي ده 1 وسمي ده 2، يبقى ممكن تقول انه بي توتال تساوي بي 1 زائد بي 2. بي 1 ميو اي 1 على 2 باي دي 1 زائد ميو اي 2 على 2 باي دي 2. خد الميو على 2 باي مشترك، الميو طالما 1000 الهواء يبقى 4 باي في 10 اس سالب 7، بالاختصار مع 2 باي يطلع 2 في 10 اس سالب 7. اي 1 ده 1، اي 1 بكام؟ ب 5، يبقى 5. دي 1 بعد دي عن دي، لا دي 1 اهي 10 سنتي، يعني 1/10، زائد اي 2 اهو، اي 2 اهو ب 10 امبير على دي 2 بعد النقطه دي او بعد السلك ده عن النقطه، ده كله دي 2 اللي هو 30 سنتي و10 سنتي يعني 40 سنتي يعني 4/10 متر، دول 50 ودول 25 يعني دول كده 75 في 2 يبقى 150، يبقى ممكن تقول 1.5 في 10 اس ناقص 5 تسلا. طيب ماشي كده، دي البي توتال. طب افرض بقى انا عكست لك يا استاذ واحد فيهم، يبقى نفس الكلام كله، بس استنى بقى، مش هينفع تبدا كده على طول. ليه يا استاذ؟ لان انت ما انتش عارف مين الكبير ومين الصغير، فانت تعمل ايه بقى ساعتها؟ تجيب بي 1 لوحده وبي 2 لوحده، وبعدين البي توتال هتبقى بي للكبير ناقص بي للصغير، تطرحهم من بعض فتجيب البي توتال، او تقول ان البي توتال المقياس بتاع الفرق فأيا كان بقى. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجة اسمها نقطة التعادل، نقطة التعادل، وكلمة نقطة التعادل كلمة منطقية ممكن تعرفها من غير ما اشرح لك. نقطة التعادل، تعادل مين مع مين؟ تعادل سلكي، السلك ده والسلك ده، نقطة تعادلهم. يبقى في نقطة تأثير الأول فيها قد تأثير الثاني من وجهة نظر كثافة الفيض، يعني كثافة الفيض ده قد ده وعكسها، فالمحصلة صفر. طيب فين نقطة التعادل؟ صلى على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم، احفظ العنوان ده كويس. نقطة التعادل تقع في منطقة طرح، تقع في منطقة طرح، ماشي، بجوار الأضعف طيارا، بجوار مين؟ الأضعف طيارا. وتقسم المسافة بين الأسلاك، أو يعني المسافة أو البعد بين النقطة دي والأسلاك يكون بنفس نسب التيار، يكون بنفس نسب التيار. حفظت العنوان؟ هقوله لك مرة تاني. أين تقع نقطة التعادل؟ في منطقة طرح بجوار الأضعف طيارا، والمسافات تقسم زي التيارات. طب يلا نسبة، لو ده I1 وده اي 2، في النص كنا بنطرح وعلى الجنبين بنجمع، نقطة التعادل نقطة بتقع، بيبقى كثافة الفيض صفر. طب يا اخي كثافة الفيض تبقى صفر، اكيد مش هجمع، لازم تبقى في منطقة ايه؟ طرح، ماشي. طب بالعقل كده، يبقى كثافة الفيض اول حاجة في منطقة طرح، مش هنا، تدور عليها هنا. طب استنى، طب افرض السلكين كده يا استاذ، في النص بنجمع عشان نجيب كثافة الفيض وعلى الجنبين بنطرح، طب ما انا عندي كده منطقتين طرح. شوف بقيه العنوان، انت قلت يا استاذ بجوار مين؟ الاضعف طيارا. فمثلا لو كان ده 5 أمبير وده 10 أمبير، لو انت فهمتني هتعرف ان نقطة التعادل في منطقة الطرح دي. عارف ليه؟ لان انت وانت واقف هنا ده ضعيف بس انت مقرب له، ده قوي بس انت بعيد عنه، يبقى هنا في توازن، يبقى انت اقرب. بص هنا المسافة قلت ايه للاضعف، الطيار قل. يبقى انت وانت واقف عند النقطة دي الطيار الضعيف قريب منك والطيار القوي بعيد عنك، فهنا التأثير يبقى مظبوط متساوي. يعني يبقى نقطة التعادل، يلا نفتكر العنوان، فين؟ في منطقة الطرح. فين؟ بجوار الأضعف طيارا. فين كمان؟ اسمع دي بقى، تقسم المسافات بنفس نسب الطيار. يعني لو كان ده برضو 5 أمبير وده 10 أمبير، نقطة التعادل عارف تقع فين بالظبط قبل ما احسبها لك؟ هنا هو. لو قست المسافة دي طلعت بنسبة 1 لازم المسافة دي تبقى بنسبة 2. ليه؟ ما هو الطيار ده نص ده، يبقى المسافة دي نص دي. حتى هنا المسافة بيني وبين 5 أمبير لازم تكون نص المسافة بيني وبين 10 أمبير عشان تتزن. طب اثبت. حاضر. خليني اسمي دي دي، وسمي دي دي 1، وسمي دي دي 2. طب كمل. مش عند نقطة التعادل المفترضة ديت انه بي 1 بيساوي بي 2، يبقى ميو اي 1 على 2 باي دي 1 بتساوي ميو اي 2 على 2 باي دي 2. شيل الميو مع الميو والتو باي مع التو باي، مقدمات على مقدمات بتساوي توالي على توالي. يلا يبقى اي 1 على اي 2 بتساوي دي 1 على دي 2. وخد كمان حاجة، الدي 1 هنا تنزل ومكان الدي 2 تحط دي ناقص دي 1. ماشي، ممكن أبدأ الحل على كده على طول. أيوة في الحالة دي تبدأ الحل على كده على طول عادي. طب يلا هنا، يلا نسمي دي دي 1 ونسمي دي دي 2 ونسمي المسافة دي دي. يبقى اللي مركز معايا هنا هتبقى دي 2 عبارة عن دي 1 زائد دي. طب مش عند نقطة التعادل ديت برضو يا أستاذ بي 1 بتساوي بي 2؟ طب ما هو بي 1 بيساوي ايه؟ ميو اي 1 على 2 باي دي 1 بيساوي ميو اي 2 على 2 باي دي 2. شيل الميو مع الميو والتو باي مع التو باي، يطلع برضو اي 1 على اي 2 بيساوي دي 1 على دي 2. اي 1 على اي 2 دي 1 على دي 2، بس هنا تنزل دي 1 زي ما هي ومكان دي 2 تحط دي زائد دي 1. يبقى نقطة التعادل، معلش الدنيا زحمة شوية بس هو الدرس كده، نقطة التعادل بتقع فين بالظبط؟ 3 سلالم كده وانت بتقول نقطة التعادل بتقع في منطقة الطرح أقرب للأضعف طيارا، وتقسم المسافات بنفس نسب تقسيم الطيار. في سؤال على الحتة دي وعايز أجاوبه بنفس القواعد اللي احنا قلناها، هي رسمة طيار طالع كده وطيار تاني في هذا الاتجاه. طيب ده اي وده تو اي، فين نقاط التعادل؟ نقاط بص يا سيدي، الاي مجاله هنا داخل وهنا خارج وبرضه هنا داخل وخارج. طب والتو اي هنا داخل وخارج، داخل انت بتعرفهم ازاي يا استاذ؟ يا عم مصباعي اهو داخل يبقى هنا خارج، طب وهنا برضو داخل يبقى فوق خارج، مش هنا داخل وخارج يبقى دي منطقة طرح، طب مش هنا خارج وخارج دي منطقة جمع، مش هنا داخل وداخل دي جمع برضو، طب ودي خارج وخارج دي طرح، يبقى نقطة التعادل أو نقاط التعادل ما دورش هنا. الأستاذ قال تدور في مناطق الطرح، في مناطق الطرح فين بقى يا أستاذ؟ أقرب للأضعف طيارا. بص يا سيدي، تفترض نقطة هنا بس بحيث ان بعد هنا يبقى دي وهنا يبقى 2D. طب ينفع نقطة هنا بحيث يبقى دي دي ودي 2D؟ أيوة. وينفع نقطة هنا بحيث يبقى بعدك هنا دي وبعدك هنا 2D؟ راجع كده اللي احنا قلناه، نقطة التعادل بتقع في منطقة طرح، ماشي، أقرب للأضعف، ده آي وده 2 آي، يبقى أنا لازم أكون قريب من هنا. طيب تقسم المسافة بنفس نسب، بنفس نسب الطيار. طب افرض كان ده آي وده 3 آي، يبقى كانت المسافة هنا دي وهنا 3D. طب ده كان آي وده 5 آي، يبقى المسافة هنا دي وهنا 5D. ماشي، آخر نقطة عشان نبقى خلصنا السلك المستقيم. هو ممكن ما يبقاش في نقطة تعادل؟ صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم، ما يبقاش في نقطة تعادل في حالة واحدة بس، تعالوا نشوفها. احنا فاضل لنا دقيقة، ركزوا معايا. نقطة التعادل ما تبقاش موجودة امتى؟ بص يا سيدي، في الحالة دي لو ده تياره 10 أمبير وده برضو 10 أمبير، في النص جمع وعلى الجنبين طرح، تيجي تدور ما تلاقيش العنوان. الأستاذ قال إيه؟ في منطقة طرح، ماشي، بجوار الأضعف طيارا، مفيش واحد أضعف، يبقى مفيش تعادل. طيب اثبت لي، مش هي في الطرح؟ أقف عند أي طرح فيهم. لما تقف عند النقطة دي، مش ده قريب؟ وطيره زي البعيد، يعني ايه؟ يعني لو سمينا ده 1 وسمينا ده 2، عايز اثبات، برهان، ماشي. عند اي نقطة هنا B1 هتكون دائما اكبر من B2، B1 هتكون دائما اكبر من B2 لان B1 اقرب، وبالتالي حاصل الطرح اللي هو البي توتال لن يساوي الصفر مطلقا لان B1 دائما اكبر من B2. طب ولو نقطة هنا وده آخر كلام، هيبقى البيتو أكبر دائما من B1، فلما تيجي تجيب B توتال اللي هي B2 ناقص B1 هيبقى ده دائما أكبر من ده، فهيبقى المحصلة لن تساوي صفر. يبقى الحالة الوحيدة اللي ما فيهاش نقطة تعادل الطيارين زي بعض بس عكس بعض. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى لكم التوفيق وشدوا حيلكم، المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ بالملف الدائري والملف الحلزوني والقوة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.